العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره تنبيه، وهو أنه يمكن أن يكون للمطلق جهات عديدة كان واردا في مقام البيان من جهة منها، وفي مقام الإهمال أو الإجمال من جهة أخرى. مضمون هذا التنبيه مأخوذ من التقريرات. الشيخ الأنصاري في التقريرات ذكر أن استفادة الإطلاق من المطلق وحمل المطلق على إرادة الإطلاق هذا يتوقف على شرطين، شرط عدمي وشرط وجودي. حتى يمكن أن نستفيد الإطلاق من المطلق الرقبة والعالم ونحو ذلك لا بد من شرطين، شرط عدمي وهو عدم الانصراف، لا بد أن لا يكون المطلق منصرفا إلى بعض الحصص، إلى بعض الإفراد، إلى بعض الأفراد حتى يمكن التمسك بالإطلاق واستفادة الإطلاق. وهذا الشرط تقدم الحديث عنه، فرغنا منه بالدرس السابق. المصنف في الفقرة السابقة تعرض للانصراف وبيان مراتب الانصراف المذكورة سابقا. الشرط الثاني هو اللي يتعرض إلى في هذا التنبيه، وبيان هذا الشرط هو أن من أولى مقدمات الحكمة كما تقدم هو إحراز كون المتكلم في مقام البيان. لا بد من إحراز كون المتكلم في مقام البيان حتى يمكن استفادة الإطلاق وحتى يمكن التمسك بالإطلاق. ولكن إذا فرض أن للمطلق جهات عديدة ترتبط بنفس هذا المطلق، إلى جهات عديدة، حينئذ لا بد أن يكون المتكلم في مقام البيان من ناحية تلك الجهة. مثلا العالم له جهات عديدة وإلى حيثيات عديدة. العالم قد ينظر إلى من حيث كونه هاشميا أو عاميا، قد ينظر إلى من حيث كونه فاسقا أو عادلا، وقد ينظر إلى من حيث كونه عربيا أو أعجميا، إلى جهات عديدة وحيثيات عديدة. حتى يمكن التمسك بالإطلاق من ناحية جهة من تلك الجهات لابد من إحراز كون المتكلم في مقام البيان من ناحية تلك الجهة بالخصوص. لابد أن نحرز هذا حتى نتمسك بالإطلاق من ناحية العدالة والفسق. لابد أن نحرز أن المتكلم حينما قال أكرم العالم هو في مقام البيان من ناحية العدالة والفسق ولم يذكر القيد، حتى يمكن التمسك بالإطلاق من هذه الناحية. ولا يكفي أن يكون في مقام البيان من جهة حتى نتمسك بالإطلاق من جهة أخرى، هذا ما يكفي. حينما نقول أن المقدمة الأولى إحراز كون المتكلم في مقام البيان لابد أن يعلم شنو مقصودنا. مو مقصودنا أن المتكلم يكون في مقام البيان ولو من جهة ما، لا، لابد أن نحرز كون المتكلم في مقام البيان من تلك الناحية المقصودة التي يراد التمسك بالإطلاق بلحاظها. ولا يكفي أن يكون في مقام البيان من ناحية أخرى، مجرد كون المتكلم في مقام البيان من ناحية مثلا كون العالم هاشميا أو لا، هو قال أكرم العالم وإحنا أحرزنا كونه في مقام البيان من ناحية الهاشمي والعامي، يعني شنو؟ يعني هو يريد الإطلاق، هو في مقام البيان ولم يبين القيد، ما قال أكرم العالم هاشمي، هو في مقام البيان من هاي الناحية ولم يبين، إذن يريد الإطلاق. احنا بامكاننا ان نتمسك بالاطلاق بالإحاض الهاشمي والعامي، لكن هذا ما يبرر ان نتمسك بالاطلاق من ناحية العدالة والفسق، نقول حيث ان المتكلم في مقام البيان ولم يبين القيد إذن يريد مطلق العالم ولو كان فاسقا. هذا الكلام ليس تاما بحجة كونه في مقام البيان من ناحية الهاشمي والعامي، نقول لا، دي جهة ثانية، لابد أن نحرز كونه في مقام البيان من ناحية الجهة المقصودة، خلينا نعبر مقصودة يعني اللي يراد التمسك بالإطلاق بالإحاطة، لا في مقام البيان من ناحية أخرى غير مقصودة، ناحية كونه هاشمي أو عامي، إحنا نريد نتمسك بالإطلاق من ناحية الفسق والعدالة. فإذن لابد أن نحرز كون المتكلم في مقام البيان من ناحية الجهة المقصودة اللي يراد التمسك بالإطلاق بالإحاطة. فمثلا إذا قال المولى، إذا أفتى المجتهد بجواز الصلاة بالقلنسوة المتنجسة، وقال لا بس بالصلاة في القلنسوة المتنجسة، احنا نقول هذا المتكلم، هذا المجتهد هو في مقام البيان من ناحية مانعية النجاسة، ورفع اليد عن تلك المانعية، قال النجاسة إذا كانت في القلنسوة ليست مانعة، فرفع اليد عن المانعية بالإحاض القلنسوة، وقال لا بأس بالصلاة في القلنسوة المتنجسة. من الواضح جدا أن المقلد لا يمكن له أن يتمسك بإطلاق هذا الكلام ويجوز لنفسه الصلاة في القلنسوة المغصوبة، ما يمكن إلى أن يقول إيه، حيث قال لا بأس بالصلاة بالقلنسوة المتنجسة، إذن يجوز الصلاة في القلنسوة المغصوبة أو الصلاة في القلنسوة المصنوعة من الحرير، هذا ما يمكن، لا يمكن التمسك بهذا الإطلاق. ليش؟ لأن المتكلم في مقام البيان، لكن من ناحية النجاسة، من ناحية مانعية النجاسة، قال النجاسة ليست مانعة، أما هو ليس في مقام البيان، عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة، هو ليس في مقام البيان من ناحية مانعية الغصب أو مانعية الحرير، هاي مانعية غير المانعية المتحدث عنها، هو في مقام البيان نعم، لكن في مقام البيان من ناحية وليس في مقام البيان من جميع النواحي ومن كل الحيثيات. لابد أن نحرز كونه فعلا ناظر إلى الغصبية وأطلق ولم يقيد، نقول إيه نعم لا مانع من أن نتمسك بالإطلاق، لابد أن نحرز ولو بالأصل العقلائي المتقدم سابقا حديث عنه، قلنا إحراز كون المتكلم في مقام البيان نادرا ما يكون بالعلم والوجدان والقطع والجزم، وغالبا ما يكون بالأصل العقلائي، العقلاء عندهم أصل أن المتكلم حينما يخرج من حالة السكوت إلى الكلام هو يكون في مقام البيان. فإذا لابد أن نحرز كون المتكلم في مقام البيان من الناحية المقصودة التي يراد التمسك بإطلاقها. ومن هنا لأجل ذلك الأصحاب أوردوا على استدلال الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي استدل على طهارة موضع عض الكلب أجلكم الله بإطلاق الآية الكريمة فكلوا مما أمسكنا، هاي الآية الكريمة الواردة في مقام بيان أن صيد الكلب يكون في حكم المذكى، هو مذكى في الحقيقة، هو نحو من أنحاء التذكية، صيد الكلب يكون من نحو من أنحاء التذكية، كيف أن الذباحة هي تذكية لبعض الحيوانات، عض الكلب وصياد الكلب هذا أيضا يكون تذكية للحيوان المصاب. الشيخ الطوسي تمسك بإطلاق هاي الآية الكريمة فكلوا مما أمسكنا، تمسك بإطلاق الآية الكريمة مثلا هاي كلوا مطلقة، ولم يقل مثلا كلوا بعد تطهير موضع الكلب موضع العض، هو سكت الآية الكريمة ساكتة عن تطهير موضع العض، يعني نسأل نقول الآية قالت كلوا مما أمسكنا يعني مباشرة نجي ناكل هاي الذبيحة، ولا بد من تطهير موضع العض باعتبار الكلب نجس العين، فإذا باشر عض الفريسة سوف تتنجس هاي الفريسة، لابد من تطهيرها من هاي النجاسة العارضة أو لا؟ الشيخ الطوسي قال لا، قال الآية مطلقة، الآية مطلقة لم تقيد الأكل بما كان بعد تطهير موضع العض، فحينئذ لابد أن نحكم بطهارة موضع عض الكلب. هذا كأنما استثناء، استثناء بمقتضى إطلاق الآية الكريمة، هكذا ذكر الشيخ الطوسي، لكن أوردوا عليه الأصحاب لم يرتضوا هذا الاستدلال، قالوا هذا الاستدلال ليس تاما، لأن الآية الكريمة ليست في مقام البيان من ناحية الطهارة والنجاسة، الآية الكريمة في مقام بيان الحلية من ناحية التذكية، وليست في مقام بيان الحلية من ناحية الطهارة حتى يمكن التمسك بالإطلاق. هاي الآية الكريمة واردة في مقام بيان أن الكلب آلة من آلات الصيد، الكلب بمنزلة السكين مثلا، كيف أن السكين والذبائح طريقة من طرق التذكية، صيد الكلب أيضا كذلك. هي في هذا الجو الآية الكريمة، في هذا الجو وفي هذا العالم في مقام بيان التذكية وطرق التذكية، واحدة من طرق التذكية عض الكلب وصيد الكلب، هي ليست في مقام البيان من ناحية الطهارة والنجاسة حتى يمكن التمسك بالإطلاق بلحاظ الطهارة والنجاسة ونقول أن موضع العض لا يحتاج إلى تطهير. أشكلوا على الشيخ الطوسي في استدلاله انطلاقا من هاي الفكرة، من فكرة أن المطلق إذا كان إلى جهات متعددة لابد من إحراز كون المتكلم في مقام البيان من الناحية المقصودة، ولا يكفي أن يكون في مقام البيان من ناحية أخرى حتى يمكن التمسك بالإطلاق. وحينئذ إذا كان الأمر، إذا كانت الآية في مقام البيان من ناحية الحلية بلحاظ التذكية للحلية بلحاظ الطهارة، حينئذ يمكن التمسك بالإطلاق بلحاظ الناحية الأولى، ولا يمكن التمسك بالإطلاق بلحاظ الناحية الأولى. فلو شك، شوفوا شلون يمكن نتمسك بالإطلاق من الناحية الأولى لا من الناحية الثانية. لو شك، إذا جاء واحد وشك قال هل يشترط في عض الكلب أن يكون من الحلقوم؟ هل يشترط ذلك؟ لو لا يكفي مثلا أن يعض الكلب الفريسة من جانب البطن مثلا، أو لا بد من أن يكون من جانب الحلقوم، ولا بد من فري الأوداج الأربعة بعضة الكلب، هل يشترط ذلك أو لا يشترط؟ حينئذ يمكن التمسك بالإطلاق. نقول لا، الآية الكريمة مطلقة، قالت كلوا مطلقا سواء عض من ناحية الحلقوم أو من ناحية أخرى، الآية الكريمة مطلقة، يمكن التمسك بالإطلاق واستفادة حلية والتذكية وحلية الفريسة ولو من دون فري الأوداج الأربعة. ليش يمكن التمسك بالإطلاق؟ لأن المتكلم في مقام البيان من هاي الناحية فيمكن التمسك بالإطلاق، أما إذا شك في ناحية أخرى من ناحية الطهارة مثلا لا يمكن حينئذ التمسك بالإطلاق، لأن المتكلم ليس في مقام البيان من هذه الناحية. ثم بعد أن بيّن الشيخ الأنصاري هذا الشرط وتابع المصنف عليه، ذكر أنه يمكن التمسك بالإطلاق، يمكن التمسك بالإطلاق ولو من ناحية أخرى غير الناحية، يعني أشبه بالاستثناء، استثناء يمكن التمسك بالإطلاق من ناحية أخرى غير الناحية المقصودة، غير الجهة المقصودة، إذا كانت هناك ملازمة بين الجهتين، إذا كانت هناك ملازمة لا مانع من التمسك بالإطلاق. نمو قلنا يشترط في إذا كان المطلق إلى جهات عديدة حتى يمكن التمسك بالإطلاق لابد من إحراز كونه في مقام البيان من الناحية المقصودة، ولا يكفي كونه في مقام البيان من ناحية أخرى غير مقصودة. الآن نستدرك ونستثني، نقول يمكن التمسك بالإطلاق بالإحاظ الناحية المقصودة، ولو لم يكن في مقام البيان من تلك الناحية بل من ناحية غير مقصودة، إذا كانت هناك ملازمة بين الناحيتين، وحينئذ يكفي كونه في مقام البيان من الناحية الأولى حتى نتمسك بالإطلاق من الناحية الثانية إذا كانت هناك ملازمة. بحيث شنو معنى الملازمة؟ أن كون المتكلم في مقام البيان من الناحية الأولى يلزم منه أن يكون في مقام البيان من الناحية الثانية. هناك ملازمة، الملازمة هم ثلاثة أقسام: ملازمة عقلية أو شرعية أو عادية. ملازمة شرعية أو عقلية أو شرعية أو عادية. مثال الأولى، مثال الملازمة العقلية، ما لو قال المصنف ما مبين الأمثلة وما بين شنو معنى الملازمة، ما لو قال لا بأس بالصلاة في عذرة غير المأكول نسيانا، إذا قال المولى لا بأس بالصلاة بعذرة غير المأكول في ظرف النسيان، في حال النسيان، واضح هذا الكلام في مقام البيان من ناحية شنو؟ من ناحية النجاسة. من ناحية النجاسة يقول العذرة، عذرة غير المأكول منجسة. يقول إذا صلى بالعذرة النجسة نسيانا في ظرف النسيان، يعني علم بوجود العذرة في ثوبه لكن نسي العذرة وصلى وبعد الفراغ التفت، إذا قال لا بأس، هذا شنو معنى؟ معناه أن المتكلم في مقام البيان من ناحية مانعية النجاسة، وأن مانعية النجاسة مرفوعة في ظرف النسيان. في ظرف النسيان لا مانع من الصلاة في عذرة غير المأكول. هو في مقام البيان من ناحية مانعية النجاسة، لكن العقل يقول طالما كان المتكلم في مقام البيان من الناحية الأولى لابد أن يكون في مقام البيان من ناحية ثانية، من ناحية مانعية أجزاء ما لا يؤكل لحمه. عندنا مانعية ثانية، مو موانع متعددة، مانعية النجاسة، مانعية الغاصب، مانعية كونه جزءا مما لا يؤكل لحمه. الثوب، ثوب المصلي يشترط فيه أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه. إذا كان في مقام البيان من الناحية الأولى لابد أن يكون في مقام البيان من الناحية الثانية. وكما رفع اليد المولى، كما رفع اليد عن المانعية الأولى لابد أن يرفع اليد عن المانعية الثانية. ويقول مو فقط من حيث النجاسة لا يؤثر، وإنما من حيث كون جزء من غير المأكول أيضا لا يؤثر. ليش هاي؟ شنو الملازمة؟ شنو منشأ الملازمة؟ نقول لو لم نقل بالملازمة للزمت اللغوية رفع للمانعية من ناحية النجاسة مع إبقاء على المانعية بالإحاظ كون جزء من غير المأكول، هذا لغو، لأن بالتالي ما راح ينتج الجواز حتى وحتى ننتهي إلى جواز الصلاة في عذرة ما لا يؤكل لحمه، لابد للشارع أن يرفع المانعيتين، يقول من ناحية النجاسة ماكو مانع، ومن ناحية كون جزء من غير المأكول ماكو مانع، حتى ننتهي بالأخير إلى الجواز الفعلي. وإلا إذا رفع اليد عن المانعية الأولى وأبقى على المانعية الثانية، بالأخير ما نقدر نقول يجوز الصلاة في هذا في العذرة. ليش؟ لأن الجواز الفعلي لابد فيه من رفع اليد عن المانعيتين، وإلا إذا رفع اليد عن المانعية الأولى وأبقى على المانعية الثانية، هذا شنو معناه؟ معناه لغوية هاي الأدلة. إذا أجلت روايات وقالت لا بأس بالصلاة بعذرة ما لا يؤكل لحمه، هاي لا بأس تكون لغوا إذا ما كان ناظر إلى المانعية الثانية. ليش؟ لأن بالأخير ما تؤدينا إلى الجواز الفعلي، ويكون هذا الكلام لغوا من الحكيم. فالعقل يقول طالما رفع المانعية الأولى لابد أن يرفع المانعية الثانية. أكو ملازمة عقلية، ولو لم يكن في مقام البيان من الناحية الثانية، لكن هو نفس كونه في مقام البيان من الناحية الأولى هو يلازم كونه في مقام البيان من الناحية الثانية. واضح هذا أخواني؟ نعم شيخنا تفضلوا.
المقام الأول كان في حال النسيان.
إيه إحنا نفترض بالمقام الثاني في حال النسيان نفس الشيء.
إذا في حال النسيان في ملازمة.
أي نعم في حال النسيان. نعم. هذا المثال الملازمة العقلية. مثال الملازمة الشرعية، ما إذا قال مثلا إذا سافرت فقصر، إذا سافرت فقصر، فإذا فرض كون المتكلم في مقام البيان من ناحية الصلاة، إذا سافرت فقصر يعني قصر الصلاة، يعني صلي ركعتين مكان أربع ركع، إذا سافرت فقصر، إذا فرض كون المتكلم في مقام البيان من ناحية الصلاة، هذا يلازم أن يكون المتكلم في مقام البيان من ناحية الصوم، وأن وظيفته في الصلاة التقصير، ووظيفته في الصوم الإفطار. ليش؟ شنو أكو ملازمة عقلية؟ الجواب لا، ماكو ملازمة عقلية، كما ماكو ملازمة عادية، وإنما أكو ملازمة شرعية، ملازمة شرعية مستفادة من الأدلة، لأن الشارع هو قال في بعض الأدلة إذا قصرت أفطرت، فالدليل الذي يدل على وجوب التقصير بضم هاي الملازمة المستفادة من الأدلة يدل أيضا بالملازمة على وجوب الإفطار. فكون في مقام البيان من الناحية الأولى يلازم شرعا كون في مقام البيان من الناحية الثانية، أكو ملازمة شرعية، وإلا العقل ما يقول، العقل ما يمنع من أن تكون وظيفة المكلف الصلاة قصرا، ووظيفته من ناحية الصوم أن يصوم وأن يتم صومه، العقل لا يمنع ذلك، ما يلزم كل محذور عقلي، وإنما الشارع هو الذي بين الملازمة، هاي ملازمة شرعية. مثال الثالث الملازمة العادية، ما لو ورد لا بأس بسؤر الحرة، لا بأس بسؤر الحرة، هذا يدل على شنو؟ يدل بوضوح على عدم نجاسة سؤر الحرة، هذا الماء اللي تشرب منه الحرة يبقى على طهارته ولا يتنجس، لا يتنجس. لازم هذا الكلام وبمقتضى الغلبة وبمقتضى الملازمة العادية، لأن الهرة عادة لا يخلو فمها من النجاسة العارضة، بمقتضى مساورتها للنجاسات وللميتة عادة فم الهرة لا يخلو من النجاسة العارضة، نجاسة عارضة نتيجة مساورتها للنجاسات، مو عقلا وإنما عادة، يعني أغلب الحيوانات هكذا، هي طالما لا تتحرز وتدخل في كل مكان وتأكل من كل شيء خصوصا الميتة، عادة الفم يكون متنجسا بالنجاسة العارضة. فإذا كان المتكلم في مقام البيان من ناحية عدم نجاسة ذات السؤر ذاتا، هذا يلازم كونه في مقام البيان من ناحية عدم النجاسة العارضة، هو قاعد يبين حكم السؤر ذاتا. السؤر شنو حكمه بقطع النظر عن أي شيء آخر؟ هو قال لا بأس به، هو في مقام بيان ذات السؤر، السؤر ذاتا حكمه من حيث ذاته بحد ذاته، حكمه هو ليس منجسا، السؤر لا يكون نجسا، لكن بضميمة الملازمة العادية وأن عادة فالهر لا يخلو من نجاسة عارضة، نستفيد أيضا أن هاي النجاسة العارضة الموجودة في الفم لا تنجس هذا السؤر، يعني كأنما الشارع المقدس رفع اليد عن هاي الملاقات، القاعدة في ملاقات المتنجس للرطب مو النجاسة المنجسية، الشارع في خصوص هذا المورد رفع اليد عن المنجسية وأن الملاقات لا تقتضي التنجيس، بمقتضى شنو؟ بمقتضى الملازمة العادية، ماكو ملازمة عقلية كما ماكو ملازمة شرعية، الشارع لم ينص على ذلك، وإنما هناك ملازمة عادية. العرف يفهم من الدليل الدال على عدم نجاة الثؤر الهرة، يفهم أن الشارع المقدس رفع اليد عن كون الملاقات سببا في المنجسية في خصوص هذا المورد نتيجة للملازمة العادية، وإلا إذا ما رفع اليد لكان اللازم على المتكلم الحكيم أن ينبه يقول ترى تمام، أنا قلت لك سور الهرة ليس نجسا، لكن التفت إذا كان فم الهرة نجسا بنجاسة عارضة يتنجس هذا الماء الذي تشرب منه، لابد أن ينبه لوجود الملازمة العادية. السكوت يعني رفع لليد عن منجسية الملاقات، وإلا إذا أراد أن يثبت النجاسة لابد أن ينبه بمقتضى الملازمة العادية. قال تنبيه، وهو أنه يمكن أن يكون للمطلق جهات عديدة، مثل العالم هذا مطلق إلى جهات عديدة، من حيث العدالة، من حيث الهاشمية، من حيث العربية، كان واردا في مقام البيان من جهة منها. هو يريد يبين وجوب إكرام العالم ولو كان مثلا عاميا، ولو لم يكن هاشميا يمكن التمسك بالإطلاق بالإحاضة هذه الجهة، وفي مقام الإهمال أو الإجمال من ناحية أخرى، هو من ناحية العدالة والفسق ما يريد يبين، يريد يجمل من ناحية مثلا العربية والأعجمية يريد يهمل هذا الكلام ما يريد يبين، يمكن هذا الكلام، فلا بد في حمله على الإطلاق، فلا بد من حمل المطلق على الإطلاق واستفادة الإطلاق من المطلق بالنسبة إلى جهة من تلك الجهات العديدة، لابد من شنو؟ لابد من كونه بصدد البيان من تلك الجهة، يعني المقصودة اللي يراد التمسك بالإطلاق بالإحاضة، ولا يكفي كونه بصدده، ولا يكفي كونه بصدد البيان، كون المطلق المفهوم من الإطلاق، ولا يكفي كون المتكلم كون المطلق بصدد البيان من جهة أخرى غير الجهة المقصودة، ما يكفي، إلا نستثني من ذلك، إلا إذا كان بين الجهتين، بين الجهة المقصودة والجهة غير المقصودة التي يكون في مقام البيان بالإحاضة، إلا إذا كان بينهما ملازمة عقلا ملازمة عقلية، أو شرعا ملازمة شرعية، أو عادة ملازمة عادية، وذكرنا أمثلة الكل كما لا يخفى. هذا تمام الكلام في الفصل الثاني من فصول المطلق والمقيد الذي كان معقودا لبيان مقدمات الحكمة. الفصل الثالث هو معقود لبيان متى يلزم التقييد، متى يكون التقييد لازما، متى يجب تقييد المطلق، ومتى يلزم حمل المطلق على المقيد، متى يجب التقييد. نقول قد يرد كلامان، أحدهما مطلق والآخر مقيد، ويكونان متنافيين لا يمكن الجمع بينهما، لا يمكن الجمع بينهما مع الحفاظ على ظهور كل منهما. قد يكون المطلق والمقيد متنافيين لا يمكن الجمع بينهما والأخذ بظهور كل منهما، كما لو قال أعتق رقبة وقال لا تعتق رقبة الكافرة، أعتق رقبة ولا تعتق الرقبة الكافرة، ما يمكن الجمع بين الخطابين، وما يمكن العمل بكل الأمرين بكل الخطابين من دون تصرف، ما يمكن. ليش؟ لأن الخطاب الأول بمقتضى إطلاقه أعتق رقبة، هذا مطلق، بمقتضى إطلاقه يدل على وجوب عتق مطلق الرقبة سواء كانت كافرة أو مؤمنة، يدل على أن عتق الرقبة الكافرة واجب كما يكون عتق الرقبة المؤمنة واجبا، ماكو فرق بيناتهم. وكما يمكن للعبد أن يمتثل، كما يمكن للمكلف أن يمتثل بعتق الرقبة المؤمنة، يمكن إلى أن يمتثل بعتق الرقبة الكافرة. فإذن الخطاب الأول بمقتضى إطلاقه يدل على وجوب عتق الرقبة الكافرة، أما الخطاب الثاني بمقتضى صيغة النهي يدل على تحريم عتق الرقبة الكافرة، ويقول لا تعتق الرقبة الكافرة، فيدل على التحريم. فما يمكن العمل بكلا الخطابين محافظين على ظهور في كل هما، نقول نحافظ على ظهور المطلق في الإطلاق ونحافظ على ظهور الخطاب الثاني في التحريم، في تحريم عتق الرقبة الكافرة. فش نقول؟ نقول هذان دليلان متنافيان، فصار عندنا مطلق ومقيد متنافيان. فما هو العمل؟ شلون نعمل؟ كيف نتصرف مع هذين الخطابين؟ وهكذا إذا قال، شوفوا المثال الثاني، هكذا إذا قال أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة، شنو الفرق بين المثالين؟ شنو الفرق بين الموردين؟ ذاك المورد كان المطلق والمقيد مختلفين في الإثبات والنفي، المطلق مثبت والمقيد منفي. أما في هذا المورد، في المورد الثاني، كل من المطلق والمقيد مثبتا، كما أن المطلق مثبت المقيد أيضا مثبت. أيضا فيما لو قال أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة، هذا قد يكون هذان الخطابان قد يكونان متنافيين، كما لو كشفا عن تكليف واحد. إذا كان التكليف واحدا ما يمكن أن يقول أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة، شلون يكون التكليف واحد؟ إما أن يكون السبب واحدا، وإما أن تكون قرينة حالية أو مقالية على كون التكليف واحدا. مثلا إذا قال إذا أفطرت فأعتق رقبة، شنو السبب في وجوب العتق؟ الإفطار. وأيضا قال إذا أفطرت فأعتق رقبة مؤمنة، هذا وحدة الشرط، كون الشرط واحدا في الخطابين دليل على أن التكليف واحد، هذا تكليف واحد. أو لا، مو أن السبب في فهم التكليف الواحد هو كون السبب واحدا، وإنما تقرين على أي حال. فيما لو فهمنا من الخطابين أنهما يكشفان عن تكليف واحد، يقع التنافي بينهما، يقع التنافي بين أعتق رقبة وبين أعتق رقبة مؤمنة. والوجه في التنافي، ليش نقول أكو تنافي؟ الوجه في التنافي هو أن الدليل الأول أعتق رقبة بمقتضى إطلاقه يدل على جعل المكلف في سعة في مقام الامتثال. لما المولى يقول له أعتق رقبة وما يقيد بالمؤمنة، هذا الخطاب يدل على أن المولى يجعل المكلف في سعة، يقول له أنت في مقام الامتثال في سعة، كما يمكن لك أن تمتثل بعتق الرقبة المؤمنة، يمكن لك أن تمتثل بعتق الرقبة الكافرة. إذا شفت رقبة كافرة مناسبة سعرها رخيص، ماكو مانع أعتق الرقبة. قاعد نبين ليش أكو تنافي بين الخطابين، مع أن كلا الخطابين مثبت، الأول يقول أعتق رقبة، الثاني يقول أعتق رقبة مؤمنة. فيما إذا اختلفا من حيث الإثبات والنفي، التنافي واضح، تنافي واضح. ذاك يقول عتق الرقبة الكافرة واجب، الثاني يقول عتق الرقبة الكافرة حرام، فيقع التنافي واضح. قاعد نبين التنافي فيما إذا كان الخطابان مثبتين، الأول مثبت أعتق رقبة، الثاني مثبت أعتق رقبة مؤمنة. شلون أكو تنافي؟ التنافي هذا نقول أن الدليل الأول بمقتضى إطلاقه يدل على جعل المكلف في سعة في مقام الامتثاء، بإمكانه أن يمتثل بعتق الرقبة المؤمنة وبإمكانه أن يمتثل بعتق الرقبة الكافرة. لكن الدليل الثاني يدل على جعل المكلف في ضيق وعدم جعله في سعة. الدليل الثاني اللي يقول أعتق رقبة مؤمنة، هذا يدل على أن المكلف ليس في سعة، ولا يسع المكلف أن يمتثل بعتق الرقبة الكافرة بمقتضى شنو إخواني؟ بمقتضى شنو؟ ليش هيك نقول؟ ليش نقول أن ذاك الأول، أنا حتى أحركهم، الأول قلنا بمقتضى الإطلاق يدل على جعل المكلف في سعة، لأنه هو قال أعتق رقبة، مثل ما بإمكاني أن أمتثل بعتق الرقبة المؤمنة بإمكاني أن أمتثل بعتق الرقبة الكافرة. ليش الثاني يدل على جعل المكلف في ضيق وعدم جعله في سعة؟ بمقتضى شنو؟ بمقتضى التقييد. إيه وبعدين قرينا بالحلقة الثالثة، بالحلقة الثانية أهم قرينا، هذا بمقتضى احترازية القيود، بمقتضى من يقول أعتق رقبة مؤمنة ويقيد الرقبة بالمؤمنة، قيد الرقبة بالمؤمنة، يبدو أن هذا القيد قيد شنو؟ قيد احترازي، يريد يحترز عن شنو؟ يحترز عن الكافر. يعني يقول أنت ما يصير تمتثل بالرقبة الكافرة، يجب أن تمتثل بالرقبة المؤمنة. فبالخطاب الأول المولى يجعل العبد في سعة، بالخطاب الثاني يجعله في ضيق ويجعله محدد وغير مطلق العناء، وإنما مقيد بلابدية عتق الرقبة المؤمنة. زين، احنا افترضنا ان التكليف واحد، مو افترضنا ان التكليف واحد، اما ان يفهم من وحدة السبب واما ان يفهم من القرينة الحالية او المقالية. اذا لا يمكن الجمع بين هذين الخطابين، لان ما يمكن للتكليف الواحد ان يجعل المكلف في سعة بمقتضى الاطلاق وفي نفس الوقت يجعل المكلف في ضيق. هو تكليف واحد إلى موضوع واحد، إما موضوع المطلق وإما موضوع المقيد. أما أن يكون التكليف الواحد إلى موضوعين، مرة المطلق مرة المقيد، هذا ما يمكن. لا يمكن أن يكون التكليف الواحد يجعل المكلف في سعة بمقتضى الإطلاق ويجعل المكلف في ضيق بمقتضى التقييد. فإذا لا يمكن الجمع بين هذين الخطابين فيكونان متنافيين. فكما أن التنافي حاصل فيما لو اختلف الخطابان من حيث الإثبات والنفي، أيضا التنافي حاصل فيما إذا كان الخطابان مثبتين، حتى مع الإثبات كل من الخطابين أيضا يقع التنافي. فما العمل؟ شنو اللي نسوي؟ كيف يمكن أن نجمع بين هذين الخطابين؟ بالنسبة إلى النحو الأول، بالنسبة إلى الصورة الأولى، صورة ما لو كان الخطابان مختلفين من حيث الإثبات والنفي، اتفق الأصحاب على لابدية حمل المطلق على المقيد ولابدية التقييد. احنا مو قاعد نبحث شنو عنوان فصلنا، قلنا متى يجب التقييد، متى يجب حمل المطلق على المقيد. قاعد نجاوب عن السؤال، نقول اذا كان الخطابان مختلفين من حيث الايجاب والنفي فاتفقوا اجمعوا على لابدية حمل المطلق على المقيد ولابدية التقييد. التقييد لازم، التقييد ضروري، لابد، ما عندنا بد من التقييد، من حمل المطلق على المقيد. بأن نقول شنو؟ بأن نقول المتكلم حينما قال أعتق رقبة، هو مقصود من أول الأمر مقصود أعتق الرقبة المؤمنة، ولا يجوز الامتثال بعتق الرقبة الكافرة، هذا مقصود من أول الأمر، هذا موضع اتفاق لا إشكال فيه بتعبير المصنف. هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية، إذا كانا متفقين في الإيجاب والسلب، إذا كانا مثبتين معا، فالمشهور هاي المرة المشهور مو اتفقوا، المشهور قالوا بضرورة التقييد، بلا بدية التقييد، لا بد من حمل المطلق على المقيد وتقييد المطلق بالمقيد، أيضا نفس النتيجة، لكن هناك أمر متفق عليه هنا قالوا بالمشهور التزم بذلك. واستدل لذلك الأكثرون، استدلوا لهذا المشهور بدليل. حاصل الدليل هو أننا إذا افترضنا وقوع التنافي بين أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة، إذا افترضنا وقوع التنافي قلنا شنو معنى التنافي؟ التنافي هو عدم إمكان الجمع بين الدليلين مع الحفاظ على ظهور كل منهما، ما يمكن أن نجمع بين الخطابين ونحافظ على ظهور كل منهما، فلا بد من التقييد. على أساس شنو؟ على أساس أن الأمر يدور بين أن نعمل بالمطلق، نعمل بالمطلق، نقول مقصود المولى جعل المكلف في سعة، جعل المكلف في سعة، ويجوز إلى أن يمتثل بعتق الرقبة الكافرة كما يجوز إلى أن يمتثل بعتق الرقبة المؤمنة، هذا مقصوده، فنعمل بالمطلق. لازم ذلك شنو؟ شنو معنى هذا الكلام؟ شنو معنى أن نعمل بالمطلق ونقول كما يجوز عتق الرقبة المؤمنة يجوز عتق الرقبة الكافرة؟ هذا شنو معنى؟ معناه أن نلغي دليل المقيد، نطرح دليل المقيد رأسا، أصلا نلغيه. ليش؟ لأن احنا قاعد نحكي بالمثبتين، الدليل المقيد يقول المكلف ليس في سعة، إذا قصرنا نظرنا على المطلق وعملنا بالمطلق هذا يعني إلغاء المقيد وطرحه بالمرة، فالأمر يدور بين أن نعمل بالمطلق ونلغي بذلك المقيد وبين أن نعكس. نعكس يعني شو نسوي؟ يعني نعمل بالمقيد ونقول المكلف في ضيق، المكلف ليس في سعة، يجب على المكلف أن يمتثل في خصوص الرقبة المؤمنة ولا يجوز أن يمتثل بالرقبة الكافرة. هذا شنو معناه؟ هل معنى ذلك إلغاء المطلق بالمرة كما كان يلزم من العمل بالمطلق إلغاء المقيد؟ هل يلزم ذلك؟ الجواب لا، العمل بالمطلق يعني إلغاء العمل بالمقيد ولا عكس، العمل بالمقيد لا يلزم هو إلغاء العمل بالمطلق وطرح المطلق بالمرة. ليش؟ لأن من أعتق الرقبة المؤمنة، من امتثل للمقيد يكون بذلك قد عمل بالمطلق أيضا، مو قد عمل بالمطلق، لأن من أعتق الرقبة المؤمنة يكون بذلك قد أعتق مطلق الرقبة، لأن المطلق يشمل المؤمنة وغير المؤمنة، فمن امتثل للمقيد يكون بذلك قد امتثل للمطلق. فإذا نقدر نطلع بنتيجة نقول يدور الأمر بين أن نعمل بالمطلق أو نعمل بالمقيد، العمل بالمطلق يعني إلغاء العمل بالمقيد أصلا وطرح المقيد أصلا. شوية نصت أبو آية عليكم السلام، نصت كلش شوية، إذا تعليها أي شوية أي علوها شوية ولو زحمة أحسن. العمل بالمطلق يعني إلغاء العمل بالمقيد ولا عكس، العمل بالمقيد لا يعني إلغاء العمل بالمطلق. فإذا إحنا أمام طريقين، إما أن نسلك الطريق الأول ونلغي أحد الدليلين، وإما أن نسلك الطريق الثاني ولا نلغي الدليل الآخر، نعمل بكلا الدليلين، وحينئذ يتعين الطريق الثاني، يتعين الطريق الثاني وأن نعمل بالمقيد ونحمل المطلق على المقيد ونقيد المطلق. ليش؟ لأن ليش يتعين الطريق الثاني؟ لأن الجمع بين الدليلين والعمل بكل من الدليلين أولى من أن نعمل بدليل ونبرح الدليل الآخر. لذلك عندهم قاعدة كبروية يقولون الجمع ما أمكن، الجمع ما أمكن أولى من الطرح. الجمع بين الدليلين والعمل بالدليلين أولى من العمل بدليل وطرح الدليل الآخر. لذلك قالوا يتعين حمل المطلق على المقيد، وحينئذ نشترك في النتيجة بين الصورتين، كما أن نتيجة الصورة الأولى هي التقييد وحمل المطلق على المقيد، نتيجة الصورة الثانية أيضا التقييد وحمل المطلق على المقيد. هذا واضح إخواني؟ أكو سؤال؟ شيخنا عندكم سؤال؟ عندكم سؤال شيخ؟ قال فصل ناسي أبو علي. قال إذا ورد مطلق ومقيد متنافيان، إذا ورد مطلق ومقيد متنافيان فإما أن يكونان مختلفين في الإثبات والنفي، مثل ما مثلنا أعتق رقبة ولا تعتق الرقبة الكافر، كما هو قال شيخ هادي راح يقول هسه، فإما يكونان مختلفين في الإثبات والنفي وإما أن يكونان متوافقين. هاي متوافقين شوية تصوير التنافي في صورة التوافق شوية صعب، بيناه أعتقد صار واضح بيناه، لذلك إحنا وقفنا على متنافيين. وإما يكونان متوافقين فإن كانا مختلفين مثل أعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة فلا إشكال في التقييد، ماكو إشكال في التقييد، اتفقوا على التقييد إذا كانا مختلفين في الإثبات والنفي، التنافي واضح فلا بد من حمل المطلق على المقيد فلا إشكال في التقييد. وإن كانا متوافقين، ما مثل، مفروض يمثل، هو أخفى من ذاك الأول. شنو مثاله؟ أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة متفقين وكانا مثبتين. وإن كانا متوافقين فالمشهور فيهما الحمل والتقييد. أحسنت. فالمشهور فيهما الحمل والتقييد. الحمل يعني شنو؟ يعني حمل المطلق على المقيد مثل الصورة الأولى. والتقييد يعني شنو؟ يعني تقييد المطلق، هو نفسه أشبه بعطف التفسير. الحمل يعني حمل المطلق على المقيد، التقييد يعني تقييد المطلق بواسطة المقيد. فالمشهور فيهما الحمل والتقييد. وقد استدل على شنو؟ استدل على لزوم التقييد في صورة ما لو كان متفقين، وقد استدل بأنه جمع بين الدليلين. هاي الصغرى، هذا جمع بين الدليلين، نجمع بين الدليلين. شلون نجمع بين الدليلين؟ نجمع بين نقيد المطلق وبالتالي نعمل بكل الدليلين، هم نعمل بالمطلق هم نعمل بالمقيد، وهو أولى. هاي الكبرى، وهو يعني الجمع أولى. أولى من منه؟ أولى من الطرح، أولى من العمل بدليل وطرح الدليل الآخر. فهذا الدليل كلام مؤلف من صغرى وكبرى، هذا جمع والجمع أولى من الطرح، فيتعين هذا الجمع، الجمع بحمل المطلق على المقيد، اللي هو من أبرز مصاديق الجمع العرفي، أن نحمل المطلق على المقيد وأن نقيد المطلق بالمقيد. وقد استدل بأنه جمع بين الدليلين، والجمع بين الدليلين أولى من الطرح. ثم أورد على هذا الاستدلال، هذا يأتي عنه الكلام، وصلى الله على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.